احنا في لوقا 9 في عدد 43 خلصنا قصة شفاء الابن اللي كان عليه روح شرير وكان يصرعه، وخدنا حتى المرة اللي فاتت توبيخ ربنا يسوع المسيح اللي قال فيه ايها الجير غير المؤمن والملتوي الى متى اكون معكم واحتملكم. من عدد 43 يقول واذ كان الجميع يتعجبون من كل ما فعل يسوع قال لتلاميذه ضعوا انتم هذا الكلام في اذانكم ان ابن الانسان سوف يسلم الى ايدي الناس، واما هم فلم يفهموا هذا القول وكان مخفى عنهم لكي لا يفهموا وخافوا ان يسالوه عن هذا القول. اكثر من مره ربنا يسوع له المجد يقول حكايه تسليمه، يعني في نفس الاصحاح عدد 22 لو تذكروا يقول ينبغي ان ابن الانسان يتالم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنه والكتبه ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. يعني اكتر من مره ربنا يسوع كان بيقول لتلاميذه على حكايه موته وقيامته، وبالرغم من كده ما كانوش مستوعبين من كتر المعجزات والانجازات ومحبه الناس وقوه ربنا يسوع. الكلام ما كانش داخل جوه دماغه، يعني ايه يسلم ليد الناس وهو بيقدر يعمل كل حاجه؟ وبرده كان في اعتقاد عند اليهود ان المسيح هيعيش على طول، ما كانش هيموت، فكانوا مستبعدين الفكره دي. مره تاني بيقول لهم ابن الانسان يسلم الى يد الناس، اما هم فلم يفهموا هذا القول. لم يفهموا لان هم مش عاوزين يفهموا فكره موت المسيح، فكره مرفوضه لانه ما زالوا بيفكروا بطريقه مجد الدنيا، فالموت بالنسبه لهم خساره. حتى لو بيتكلم عن قيامه هم مش عاوزين الفكره دي، وتذكروا انها بعدها بشويه لما ربنا يسوع قبل صليبه على طول قال لهم ينبغي ابن الانسان يموت، بطرس خده على جنبه قال له كفايه بقى الشغلانه دي، مش كل شويه تقول هموت وهيموتوني، وانتهروا. تصوروا بطرس ينتهر المسيح يقول له حاشاك يا رب، بعد الشر عليك، انت عمال تقول هتسلم وتموت. فقام ربنا يسوع وبخه بشده وقال له اذهب عني يا شيطان، انت معصره لي، انت مش عاجبك الكلام عن الصليب، لانك لا تهتم فيما للناس فيما لله بل فيما للناس، انت عاوز ترضي الناس، انا داخل اموت، انا جاي عشان الصليب. لكن هنا معلمنا لوقا اضاف كلمه جميله قوي وقال وكان مخفى عنهم، يعني الحقيقه هم نفسيا مش قابلين الفكره ومستبعدينها ومش عاوزين يفهموها، لكن كمان بحكمة إلهية ربنا يسوع قصد أنه يقول أنه هيتصلب كذا مرة ويتفضل الحقيقة دي مخفى عنهم. طب ليه؟ طب بتقولها ليه يا رب بدل أنت هتخفيها عنهم؟ ربنا يسوع بيقولها أكتر من مرة عشان يثبت لكل الأجيال أن ما كانتش مفاجأة بالنسبة له، وأن كل شيء بترتيب، وأنه من أجل هذه الساعة قد أتيت، وأن هو اللي عامل الخطة كلها. إنما كان لازم يخفيها عن قلبهم عشان زي ما قالها بولس الرسول بعد كده في كورنثوس، لأنهم لو علموا لما قتلوا رب المجد، لما صلبوا رب المجد، لو أدركوا الحقيقة أن ده المسيح الإله المتجسد كانوش هيقدروا يموتوه. فربنا يسوع يعلن ويخفي، يعلن الأمر عشان يفضل شهادة لكل الأجيال أن المسيح له المجد، اختار الصليب لنفسه بإرادته الكاملة ويخفي الحقيقة مرة أخرى بعد إعلانها لكي لا يتعطل الصليب. فيقول كان مخفى عنهم لكي لا يفهموه. صدقوني دي تحصل ساعات معانا، لأن ربنا يقول كلام ونسمع كلام ويعلن لنا أمور إنما ما نستوعبهاش، وتمر أيام طويلة ثم نستوعب، وكأن ربنا أعلن حاجة ثم أخفى معناها أو ما استوعبناهاش لغاية ما جه وقتها، والواحد يرجع بأثر رجعي ويقول أيوة صحيح ما كان ربنا قال لنا. وده اللي حصل مع التلاميذ، بعد قيامته بدأوا يستعيدوا عشرات المرات اللي ربنا يسوع كان بيقول لهم ينبغي أن يسلم ابن الإنسان ليد الناس فيقتلون ويصلبون وفي اليوم الثالث يقوم. كل ده ابتدوا يستوعبوه بعد ما حصل. إذن ربنا له حكمته أنه يعلن أمور ويخفي أحيانا معناها للوقت المناسب. وخافوا أن يسألوا عن هذا القول، يعني هم كانوا خايفين لغاية ما هيحصل بقى في مرة بطرس يقول له إيه حاشاك بقى بلاش السيرة دي، وساعتها هياخد كلمتين ناشفين. لكن كانوا خايفين يسألوا ليه، لأنه كلام يضايق بالنسبة له، إيه يسلم ليد الناس وتصلب، هم مش فاهمين الأمجاد اللي بعد الصليب والعظمة اللي هناخدها من الصليب. هم كل اللي شايفينه الصلب ده إهانة وبهدلة وذل وعار وانهزام وخراب، فمش عجباهم النغمة دي. خافوا أن يسألوا عن هذا القول. برضو ده يفهمنا أن التلاميذ لغاية الوقت ده ما كانوش مستوعبين كل حاجة، يعني شايفين معجزات كل يوم وشاركوا في معجزات كتير وشافوا المسيح بأول موت، والحدث ده بعد التجلي، يعني شافوا المسيح في مجد، إنما لسه مش فاهمين كل حاجة. لاهوته وتدبير خلاصه وصليبه وقيامته لسه الحقيقة الكاملة دي ما استوعبهاش غير بعد ما خلصت خالص بالقيام. وداخلهم فكر من عسى أن يكون أعظم فيهم. داخلهم فكر، يعني ده فكر إيه؟ فكر دخيل، من هو أعظم فيهم. ويمكن استخدام كلمة داخلهم فكر لأن ده فكر مش طبيعي في الإنسان. سؤال مين الأعظم ده سؤال مش إنساني، لأنه إحنا كلنا تراب، هنغير من بعض في إيه؟ في الحقيقة ببساطة كلنا مخلوقات ضعيفة. أنت يا آدم تراب وإلى التراب تعود. إيه يعني من الأعظم؟ يعني في الحقيقة السؤال ده ربنا هو الأعظم دايما، لكن ده فكر دخيل، فكر من الشيطان مش فكر من قلب الإنسان. والفكر ده الحقيقة بيداخل كل إنسان طول حياته، يعني ما ظنش إن في إنسان ما وقعش في الفكرة دي طول حياته، يعني يسأل نفسه أنا ولا فلان أحسن. فكر يدخل على دماغ كل واحد، من فينا الأعظم. وتلاحظوا ان هو كان مجرد فكر، لان البداية فكر، وساعات يطلع بقى على الكلام احد يقول طب ده نحسن من فلان، او يحاول يثبت بالكلام ان هو افضل من اللي حواليه. داخلهم فكر من عسى ان يكون اعظم فيهم. مجرد الفكرة ازعجت ربنا يسوع له المجد. ده يدل ان المسيح له المجد يفحص افكارنا، وفي حاجات ما بتعجبوش، لأن من غير ما يتناقشوا في السؤال إنما ابتدوا يقعوا في الفكرة. مثلا بطرس يقول أنا أعظم واحد، أنا شفت التجلي، ومثلا متى يقول ده أنا عملت معجزات. كل واحد ممكن يفكر بطريقته، هل بالمواهب اللي خدوها من المسيح، هل كونهم خاصة للمسيح أقرب ناس ليه، هل كل الناس بقت تبص لهم بإعجاب وتقدير لأنه مش كل الناس واصلة للمكانة دي. كلها حاجات من ربنا، يعني في الحقيقة محدش فيهم له فضل في الكلام ده. بطرس كان صياد تعبان، ومتى كان راجل عشار حرامي، يعني مش مفروض خالص يقعوا في فكرة من الأعظم. والسؤال بتاع من الأعظم ربنا يسوع بيرد عليه بأكتر من طريقة، أهمها الطريقة دي. فعلم يسوع فكرة قلبهم، برضو تعبير فكرة قلبهم في أباء انشغلوا بيه وقالوا هو الفكر بتاع العقل ولا بتاع القلب؟ يقولوا أصل القلب هو مركز الشهوات حسب تفكيرهم، مش بقى الأناتومي يعني الميديكال، لا، التفكير الكتابي. من القلب تخرج الشرور، فيسموه فكر القلب، كأن في اتصال بين شهوة قلبك، شهوة العظمة، شهوة التميز، شهوة انك تبقى نمرة واحد، والفكر. طبعا الفكر يخدم على القلب في الحالة دي، القلب نفسه يبقى عظيم والفكر يسرح بقى. فيقول: علم يسوع فكر قلبهم وأخذ ولدا وأقاموا عنده وقال لهم: من قبل هذا الولد باسمي يقبلني، ومن قبلني يقبل الذي أرسلني، لأن الأصغر فيكم جميعا هو يكون عظيما. عادة اللي بيفكر بطريقة العظمة الأرضية غالبا بيحتقر داخليا الطفولة، لأنه بيعتبر العظمة مرتبطة بالعقل، والعقل مرتبط بالسن والخبرة والإنجازات، فتلاقوه نفسيا ما يقدرش يقدر قوي أن الطفل ده ممكن يكون أعظم منه. فربنا يسوع جاب لهم طفل وحطه في النص، أقاموا عنده يعني وقفوا قصاده، وقال لهم: من قبل هذا الولد باسمي يقبلني. طريقة ربنا يسوع عادة يشرح بأمثال، ومن ضمن الأمثال وسائل الإيضاح أنه جاب الطفل وهم عارفين طفل يعني، إنما حطوا في مواجهة معاهم: مش انتوا كلكم كبار؟ مش انتوا كلكم عارفين؟ والطفل ده بالنسبة لكم يعتبر جاهل، يعتبر ما عملش حاجة لسه في دنيته، إنما إيه رأيكم إن الطفل ده أقرب للملكوت وأعظم في الملكوت؟ أعظم في حسابات ربنا، هو أعظم. أعظم ليه؟ لأنه أقرب لصورة المسيح الكامل، أقرب في بساطة قلبه، في نقاوته، في طهارته كطفل، في نظرته للحياة. المعنى ده يكمله الآية المشهورة اللي قالها ربنا يسوع: إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات. وطبعا الواحد لما يرجع يبقى طفل، مش معناها يعني يلغي عقله، إنما معناها ينظر إلى الطفل في فضائله. الطفل عنده فضائل طبيعية، من أهمها الثقة البسيطة اللي جواه. الطفل يؤمن بسهولة، يثق بسهولة. يعني معروف في علم النفس أن الطفل قد ما كان صغير قوي قد ما يثق أن والديه يقدروا على كل حاجة، وكل ما يكبر يبتدي إيه يتشكك في والديه، ولما يبقى شاب عاقل كده يقع بقى في ايه الندية، ومش محترم والديه ومش مقدر ان هم. انما لما كان صغير كان شايف ابوه ده ما بيغلطش، نفسيا ما بيقبلش فكرة ان باباه ممكن يغلط، ويبقى حاسس انه يقدر يعمل اي حاجة. هي دي الثقة اللي ربنا بيقول لنا: بصوا للعيال، شوفوا العيال الصغيرة، تعرف تثق في الكبار ثقة عمياء. وطبعا دي ثقة مش في محلها، لأن احنا ككبار عارفين كويس ان احنا ما نقدرش على كل حاجة، لكن بالكوا بقى اذا كنا اطفال بنعامل ربنا مفروض يبقى عندنا الثقة دي. ربنا ما بيغلطش ابدا، وكل حاجة بتتعمل صح، ويقدر على كل حاجة، واحنا دايما في حماه. الاحساس ده كم واحد فينا كبار مستمتع بيه؟ راح مننا، لاننا بنفكر وبنحسب وبنخطط وبنقلق وبنتخانق مع ربنا لما ما يعملش الحاجة على مزاجنا، لم نعد أطفال. إنما لما يجيب طفل يحط وسط التلاميذ ويقول لهم: شوف الطفل ده الأصغر في الملكوت هو الأعظم، يعني كلما اقتربت من الطفولة والبراءة والإيمان بتاع الأطفال كلما كنت أعظم في الملكوت. وهنا يبان أن العقل لوحده ممكن يتعب والحكمة الأرضية ممكن تبعد الواحد عن ربنا مش تقربه. طبعا العقل نعمة من ربنا، لكن لو الواحد بقى يثق في حكمته وعقله زيادة بيبعد عن الملكوت. عشان كده في آية تقول ويل للحكماء عند أنفسهم، يولهم اللي شايفين نفسهم فاهمين كل حاجة. يعني الأقرب للسماء اللي يقول أنا مش عارف أنا مش فاهم، اللي يحس أنه صغير. برضو تفتكروا من فضائل الأطفال الطبيعية أن الطفل عارف كويس أنه ما يعرفش، عارف كويس أنه صغير. إنما الكبير صغير وفاكر نفسه كبير. الكبير اللي زينا هو صغير في إمكانياته جدا، إنما فاكر نفسه كبير. لكن الصغير صغير وعارف أنه صغير، فدي ميزة. لكن احنا كبار فاكرين نقدر ونعمل ونسوي، واحنا كبشر واحد يسمع عن الزلزال ده اللي شال 150,000، انسان صغير قوي، انسان بحكمته على بعضه كده صغير قوي. لو الواحد فهم انه صغير ده لوحده درس يخليه اقرب للسماء. الاصغر في ملكوت فيكم جميعا هو يكون عظيما. اذا الاصغر هنا معناه الاكثر تواضعا، اللي حاسس انه محدود وصغير فحاطط ثقته في الكبير، في ربنا نفسه. كمان كلمة من قبل هذا الولد باسمي يقبلني، اللي هيظبط ميزانه بالطريقة دي هيحترم الطفل بعد كده. مش هيبص للطفل ان ده كائن ضعيف ملوش قيمة، دي نظرة الانسان غير الروحاني. الإنسان الروحاني يبص لكل طفل ويبقى لسان حاله بيقول له يا بختك يا بختك، أنت عايش في سلام أكتر مني، أنت تقدر تؤمن أسهل مني، أنت عندك قلب أنقى مني. فيبقى دايما باصص للطفل بإعجاب. وعشان كده تلاحظوا أن الناس الروحيين يحبوا الأطفال، يحبوهم حتى لو ما كانوش ولادهم، لأن هم بصن لهم بنظرة المسيح، النظرة اللي فيها عمق. مش بيحترموا على معلوماته، لا معلوماته هتفيده في ايه، ما كلنا المعلومات دي مش هتمنع عننا يعني النهاية. انما بيبصله في نقاوته، الحاجة اللي احنا مش عارفين نوصل لها، نقاوة القلب. طوبى لأنقياء القلب لانهم يعينون الله. يبخته الطفل، الطفل نقي، ما يكون طفل صغير حتى لما يشوف خطية ما يعرفهاش ما يميزهاش ما يفهمش. إنما احنا كبار عينينا قد كده نشوف الخطية ونميزها ونتكلم عنها وندنها ونقع فيها بعد كده. لكن الأطفال حتى لو شاف منظر وحش ما يفهمش معنى الشر. بيفكرنا بآدم وحواء قبل الخطية، كانوا زي الأطفال في نقاوة شديدة، حتى إنهم كانوا عريانين ومش خجلانين زي الأطفال. من قبل هذا الولد باسمي يقبلني، ومن قبلني يقبل الذي أرسلني. برضو دي تؤكد فكرة الإشفاق على الطفولة واحترام المسيح له المجد للأطفال وخدمة الأطفال عامة. كانوا يعلمونا زمان لما خدمنا أطفال يقولوا لنا اوعى تفتكر انك انت الأستاذ وهو التلميذ، كلام ده في المدارس. انما في مدارس الأحد في الحقيقة هو الأستاذ وانت التلميذ، بس من غير ما تقوله، لأن الطفل أنقى من الأستاذ بتاعه بحكم فرق السن. فيبقى الواحد فينا هو بيخدم أطفال بصص لهم بإعجاب واحترام، حتى لو هياسوا عملوا دوشة، إنما فيهم فضائل أكتر مننا وفيهم نقاوة وإيمان أقوى مننا. الأصغر فيكم جميعا هو يكون عظيما. يبقى ربنا يسوع رد على فكرة من الأعظم بأنه الأصغر هو الأعظم. عاوز تبقى عظيم عند ربنا ما تحاولش تبقى كبير في نظر الناس، خليك صغير. صغير يعني إيه؟ خليك آخر الكل. مش لازم تاكل الجو، مش لازم تفرض نفسك على الناس، مش لازم أنت اللي تبقى أول واحد في كل حاجة، خليك الأخراني. لأن كل ما كنت صغير كل ما ربنا شافك حاجة كبيرة. إن الواحد يبقى صغير دي صعبة، وهو كبير، ازاي يلغي خبراته وانجازاته وذكائه وعقله ويفضل يتعلم زي الصغيرين ويسأل. ساعات الواحد يقابل شخص كبير في السن او انما يلاقي فيه روح الاطفال، بيسأل زي الاطفال في كل صغير او كبير، ومش خجلان يسأل. من صفات الاطفال كده، الطفل سهل او يقعد يسأل، انما ساعات بعض الكبار يستكتروا يسألوا، بقى بعد السن ده اسأل، مرضاش يسأل، ما يرضاش حتى لو مش عارف. انما الطفل سهل جدا يسأل، وفي ناس تزهق من أسئلة الاطفال، بس دي فضيلة، لان كونه بيسأل معناه عاوز يعرف، معناه بيعترف قدام نفسه انه غلبان ما يعرفش، فبيتعلم كل يوم. الاصغر فيكم جميعا هو يكون عظيما. برضو الاصغر تعود على الاصغر في المكانة، يعني ممكن يكون فقير هو أصغر في المكانة، يمكن يكون أعظم في القيمة عند ربنا. ومرة معلمنا يعقوب في رسالته حقق منظر كده وقال لما يدخل واحد في الكنيسة غني تقول له تفضل قدام، ويدخل واحد فقير تقول له اقعد اقف ورا. انتوا ازاي فوتوا الغلطة دي؟ ازاي ما حكمتوش نفسكم على الفكرة الخطية دي؟ مش يمكن ده هو اللي يورث الملكوت؟ أما اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان وورثة الملكوت الذي وعد به الذين يحبونه؟ إزاي أنت بصيتوا البصة دي؟ ما يمكن هذا الصغير في المكانة بحكم فقره أو جهله أعظم أمام الله. فأجاب يوحنا وقال يا معلم رأينا واحدا يخرج الشياطين باسمك. لما لقوا يوحنا ان ربنا يسوع بيعلمهم فكر التواضع، افتكر غلطة هو عملها. هو اللي فات ده فكر التواضع، رد على فكر العظمة بفكر التواضع. المسيح بقى نزل الدنيا وبقى صغير زينا عشان يرفعنا، فما تدورش انت على المراكز الكبيرة، سيب ربنا يرفعك. فيوحنا يبدو ان كلام المسيح عن التواضع نبهه الى تصرف هو عمله وبقى الان يا ترى انا غلطت ولا لا. وده يؤكد ان التلاميذ كانوا بيكشفوا زي بيعترفوا على ربنا يسوع المسيح، بيحكوا له احنا عملنا كده صح ولا غلط، احنا فكرنا كده. يقول لهم لا الفكرة دي غلط. يعني الاعتراف مش بس على التصرفات حتى على الافكار. أجاب يوحنا وقال يا معلم رأينا واحدا يخرج الشياطين باسمك فمنعناه لأنه ليس يتبع معنا. يعني إيه؟ ما هوش واحد من التلاميذ الاثناشر أو من السبعين رسول من المجموعة القريبة، إنما يؤمن بربنا يسوع المسيح لدرجة أنه بينادي باسم المسيح ويخرج شياطين باسم المسيح. فيوحنا بنوع من يمكن تعصب يمكن غيرة جديدة انه يعني لازم تاخد المسؤولية من ربنا رسميا، قال له لا ما تعملش كده انت مش من التلاميذ. فبعد كلام المسيح عن اقبله حتى الاطفال والصغير كبير في نظر ربنا، حس انه ممكن تكون التصرف ده غلط. وتلاحظوا هنا ان ساعات الواحد يكون بيعمل حاجة غلط ومش عارف، لما يسمع تعليم الكتاب يسمع كلام المسيح ينتبه يقول الله طب ده معناه غالبا اللي أنا عملته ده مش صح. فهو يوحنا نفسه قلق وحس إن في حاجة غلط، قال له إحنا منعناه لأنه ليس يتبعنا، إيه رأيك يا رب؟ فقال له يسوع لا تمنعوا لأن من ليس علينا فهو معنا. القلب المتواضع اللي بيتكلم عنه ربنا والشخص المتواضع اللي عاوزه ربنا لا يعتقد في نفسه انه الوحيد بتاع ربنا. يعني يا يوحنا انا مديك موهبة، انما يعني مش معنى كده ان انا مديتش غيرك تمنعه ليه؟ تمنعه ليه؟ بكرة يبقى معانا. ما يمكن هو مش معانا دلوقتي جسديا انما معانا في الايمان لانه يؤمن بقوة اسم المسيح له المجد. فخليك متواضع، اقبله حتى لو مش معانا حرفيا. طبعا الاباء تحفظوا على الحتة دي وقالوا ايه، ده مش معناه قبول اي ايمان غريب او غير المؤمنين، لا، انما معناه القلب الواسع اللي يحب الكل ويحترم الكل ويبقى عنده اعتقاد ان ربنا بيشتغل بيه وبيشتغل بغيره. كان في كاهن عجوز كده انا كنت احب اصلي معاه زمان، كان يقول اعمل بينا وبغيرنا، اشتغل بينا اشتغل بغيرنا. يعني هو مش شايف ان هو اللي هيعمل كل حاجه، لا، ربنا زي ما بيشتغل بيك يشتغل بغيرك. فيبقى القلب مفتوح كده وحاسس انه ربنا بيستخدم الكل. من ليس علينا فهو معنا. برضو دي تريح، يعني لما تلاقي واحد مش ضدنا تقول يعني يمكن بكرة يبقى معانا، وتخلي الواحد كده عنده نوع من الرجاء، عنده رجاء في كل اللي حواليه. كفاية ان الشخص ده مش واقف ضدنا، مش بيشتكي علينا، ما يمكن في يوم من الايام ربنا يشده ويجيبه ويبقى معانا اكتر من كده. من ليس علينا فهو معنا. في واحد يبقى لسه محددش هو يمين ولا شمال، انما ربنا باصص للي لسه في النص ده يقول باذن الله يبقى يمين. فخلي عندك انت النظره دي، لو ما كانش واحد يمين قوي ولا شمال قوي قول بنعمه ربنا اللي مش علينا يبقى معانا. ده الرجاء. في ناس لسه كده محايده مش عاوزه تاخد جنب، مش عاوزه تحدد موقف، هتكمل مع ربنا ولا هتكمل مع الدنيا. لكن عين المسيح اللي كلها رجاء وكلها حب وكلها اتضاع تقول اللي مش علينا معانا. نظرة جميلة قوي. احنا ساعات نقول العكس، اللي مش معانا علينا. وان كان هتتقال في لوقا 11 بشكل برضو له معنى تاني هنناقشها لما نوصل له. لكن مبدئيا خلينا نتعلم من ربنا يسوع القلب الواسع اللي يبص للكل بحب، واللي عارف ان ربنا بيشتغل بالناس كثيرة، واللي ما يحصرش ربنا على نفسه وفي جيبه وكأنه هو الوحيد اللي يعرف كلمة ربنا وهو الوحيد اللي بيتكلم عن ربنا صح. وحين تمت الأيام لارتفاعه ثبت وجهه لينطلق إلى أورشليم. هتبتدي بقى إيه ساعة الصفر بقى. من هنا هنبتدي العد التنازلي وصولا للصليب، مع أن احنا لسه في إصحاح 9 ومعانا لسه نص الإنجيل بتاع لوقا. إنما نص الإنجيل اللي جاي ده هيبتدي يقترب من الصليب، هيبتدي خلاص خطواته ناحية أورشليم، يعني ناحية الصليب. عشان كده يقول لما تمت أيامه لارتفاعه. إيه ارتفاعه دي؟ لفظة الارتفاع يقصد بها عادة الصعود، يتقال رفع في المجد. وفي أعمال واحد يقول ارتفع وهم ينظرون. فربنا يسوع ورايح السماء سكته على السماء، مكانه الطبيعي كده، هو جه الدنيا وراجع السماء تاني، لابد ان يرتفع. انما هو هيرتفع لازم يعدي على ايه؟ على اورشليم حيث الصليب والقبر والالم. عشان يرتفع لازم في السكه يوصل اورشليم الاول. وصول اورشليم معناها كل الصلب والالم اللي هيشوفه. لما يقول حين تمت الأيام لارتفاعه معناه الخطة محكمة ومتحددة ومحسوبة باليوم. إيه أيامك يا رب على الأرض؟ يقول لا، ده أنا حاسب يوم يوم، حاسب الميعاد بالظبط. هم فاكرين إن ده الوقت المناسب عشان يصطادوني، ده أنا اللي حاطط لهم الوقت. الكلام ده يؤكد أن ربنا يسوع لم يقتل غصب عنه، يعني إنما كل شيء بتدبيره. يعني ما هماش أقوى منه فغلبوه، إنما هو سمح لهم في الوقت ده يصلبوه. حين تمت الأيام لارتفاعه ثبت وجهه لينطلق إلى أورشليم. برضو الآية دي ممكن ناخدها على حياتنا بشكل رمزي ونقول إيه، اللي عاوز يطلع السماء يثبت عينيه على إيه؟ على أورشليم. اللي عاوز يرتفع عن الأرض دي ويضمن مكانه في السماء يثبت وشه على أورشليم. كفاية مشغولية بالدنيا وباليمين وبالشمال، ثبت وجهك كما ثبته المسيح على أورشليم. وأورشليم تحمل أكثر من معنى. أول معنى هو أورشليم مكان الصليب، مكان البهدلة. يعني حط عينك أنك تتألم لكي تتمجد. بدل عاوز ترتفع لابد أن تتألم أولا. إن كنا نتألم معه نتمجد أيضا معه. فلما تجيلك أيام أورشليم أيام صعبة، قول كويس إحنا كده إيه، أيامنا ماشية صح، جاءت الأيام لنرتفع. كمان أورشليم معناها أورشليم يعني مدينة السلام. ثبت وشك على مدينة السلام، خليك مشغول بالسلام بينك وبين ربنا، بينك وبين الناس، بين الناس وبعضها. عيش في سلام واعمل سلام، ثبت وشك على أورشليم لكي تأتي أيامك وترتفع. لما تكون عايش عينيك على أورشليم حيث السلام، كده هيجي يومك يبقى يوم حلو. آخر معنى أورشليم هي مدينة الله، دايما كانت كده. يعني إيه؟ يعني ثبت فكرك في السماء، أنت مش من الدنيا دي، كلها أيام وهنسيب الدنيا. انشغل بالمكان اللي أنت هتروح له، فكر في المكان اللي هتستقر فيه في الآخر. حين تمت الأيام لارتفاعه ثبت وجهه لينطلق إلى أورشليم، وأرسل أمام وجهه رسلا فذهبوا ودخلوا قرية للسامريين حتى يعدوا له. يعني إيه؟ دخلوا بلد كانوا اللي هي السامرة عشان يهيئوا سكته، لأن هم غالبا جايين من الجليل فوق ونزلين على أورشليم تحت على الخريطة، لازم يعدوا على السامر. فبأن المسيح داخل على أورشليم لازم هيعدي على السامرة، فالرسل دول من بيتحركوا يقولوا المسيح جاي عشان الناس تطلع تاخد بركة واللي عندهم مرضى يخفوا. والموكب بقى الموكب ده هيكتمل بعد شوية، هو داخل حد الزعف، إنما ابتدى كده في الأول خالص. فذهبوا ودخلوا قرية للسامرين حتى يعدوا له فلم يقبلوا، لأن وجهه كان متجها نحو أورشليم. برضو هنا الآيات لها معنى رمز. السامريين بينهم وبين اليهود عداوة. ليه؟ السامريين دول يعتقد يهود مخلطين بوثنيين، يعني يهود مش يهود. ساعة ما اليهود رجعوا من بابل في حوالي القرن السادس قبل الميلاد، رجع معهم ناس من بابل وثنيين واختلطوا بيهم، فبقوا عندهم يعني شبه يهود. السامريين يعتقدوا في التوراة بس، أسفار موسى الخمسة، ولا يعتقدوا في بقية كتب العهد القديم. ففي نوع من العداء النفسي بين اليهودي والسامري، يكرهوا بعض، يكرهوا بعض اليهود والسامريين. وعشان كده هيجي لنا بعد شوية مثل السامري الصالح، لأن المسيح له المجد كان بيقول لهم السامريين دول أحسن منكم في حاجات. فكانوا يكرهوا أي حد يروح على أورشليم يعدي وسط بلادهم، ما يعديش في القرية بتاعتهم، بدل رايح ناحية أورشليم يعدي من بر. وعشان كده تفتكروا في يوحنا 4 في قصة السامرية، المسيح كان على باب البلد ما دخلش في الأول، ولما قابل السامرية عند البير على باب البلد، هي اللي دخلت عملت له دعاية وخلت الناس تطلع تقابله، فمسكوا فيه ودخلوه. إنما في العادي لما يكون واحد يهودي ما يرضوش يدخلوه البلد، طول ما هو رايح ناحية أورشليم هما ما بيحبوش اللي يعدي في بلادهم يروح أورشليم. برضو هنا السامرة رمز لكل تعليم غريب ورمز للحياة الأرضية. فيقول لم يقبلوه لأن وجهه متجها نحو أورشليم. لم يقبلوه لأن وجهه متجها نحو أورشليم. كنا خدناه بمعنى الحرفي، ليها معنى روحي. لو أنت وشك نحو أورشليم ناس كتيرة مش هتقبلك. أنت راجل رايح السماء، رايح السماء، فبتقول للناس حبوا بعض، يقولوا لك لا، إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ زمن حب ده، كل واحد ياخد حقه بدراعه، فمش هيقبلوا كلامك. ليه؟ لأن وجهك نحو أورشليم. تقول لهم يا إخوانا خلينا نبطل جري ونصلي شوية، يقولوا لك لا، لازم نجري ونشقى ونعمل فلوس. نقول لهم بس السماء والصلاة وربنا، يقول لك انت اصلك وشك نحو أورشليم، احنا مش قابلينك، انت طول ما انت مشغول بالسماء انت غريب عننا. من الطبيعي ان الانسان اللي وشه متجه نحو أورشليم لا يقبلوه. لا تتعجبوا ان كان العالم يبغضكم، اعلموا انه ابغضني قبلكم. ما هو المسيح لانه متجه على أورشليم اترفض، وفي اقدس وابسط واطيب من ربنا يسوع. يعني ايه المسيح يرفضه؟ عمل ايه وحش عشان يرفضه؟ ما عملش غير كل حاجة حلوة، كل حاجة حلوة عملها. انما العالم رفضه ليه؟ وجهه متجها نحو أورشليم، بيتكلم عن السماء وعن المسامحة وعن الحب وعن السلام، وبيختار الصليب منهجه. لا لا، ما ينفعناش الكلام ده. ما تستغربش لما العالم يصد ويخبط في الناس اللي وشها ناحية أورشليم. ده اللي عملوه مع المسيح، واللي هيعملوه مع كل واحد وشه نحو أورشليم. لن يقبلوا لأن وجهه كان متجها نحو أورشليم. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قال: يا رب، أتريد أن نقول أن تنزل نار من السماء فتفنيهم كما فعل إيليا أيضا؟ اتحمقوا بقى، هم بيحبوا ربنا يسوع قوي ومبسوطين وحاسين ان خلاص هندخل بالزفة على أورشليم وهنبقى ايه وزراء، وجي المعاد بقى اللي المسيح كل الدنيا تخضع له، ومثبتين وشهم خلاص مأمورية أورشليم بقى هيطلعوا يملكوا مع المسيح. فازاي اول محطة كده تعصلك وهم معاهم مواهب روحية، شايفين يقدروا يخرجوا شياطين ويعملوا معجزات؟ قالوا له خلاص نطلب تنزل نار تاكلهم زي ما عمل إيليا. أصل إيليا زمان كان اسمه النبي الناري لأنه كان سخن في زمن أخاب الملك، كان الشعب كله بيعبد أوثان. فوقف مرة في تحدي قوي وقال لهم: إن كان الله هو الله عبدوه، وإن كان البعل هو تمثال الوثن هو الله عبدوه، لماذا تعرجون بين الفرقتين؟ وقال لهم: قدموا ذبيحة، واللي إلهه ينزل نار هو الإله الحقيقي. ودخل هذه المساومة وربنا طبعا نزل نار ومشي ورا كلام إيليا والشعب قام. بعدها بشوية قبل نهاية حياة إيليا بقى أخاذ الملك يبعت له عساكر عشان يمسكوه أو ياخدوا رأيه في حاجة ويكلموه كده باحتقار لأنهم وثنيين، فيقول لهم: إذا كنت أنا رجل الله تنزل نار تاكلكم. فكانت تنزل نار وتاكلهم لأنهم يستهينوا بالله وبرجل الله. فهم لما استهانوا بالمسيح له كل المجد وهو أعظم من إيليا، قالوا: إن كان الجماعة اللي استهانوا برجل الله إيليا نزلت نار وأكلته، إحنا ننزل نار تاكل استقبر السامريين. نشوف ربنا يسوع يقول لهم إيه. فالتفت وانطهرهما. التفت وانطهرهما يعني زعل وشد، انطهرهما. ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ وانا جاي احرق الدنيا؟ طب كنت جيت ليه؟ ما اسهل حاجة ان المسيح يحكم بدينونة على العالم كله، ما العالم كله مستحق النار. انما المسيح ما جاش يحرق. فالتفت وانطهرهما وقال: لستما تعلمان من اي روح انتما. ايه ده رب؟ اي روح؟ مش هما دول تلاميذك؟ يعني هو فيهم روح غريب مثلا؟ دول تلاميذك اللي سامعين كلامك، اللي ماشيين وراك، اللي بيعملوا معجزات باسمك. انما احيانا يحركهما روح غريب. تخوفنا الحته دي. ينفع واحد يبقى تلميذ للمسيح ويحركه روح غريب؟ ينفع. لو ما كانش ماشي ورا قلب المسيح صح، ورا فكر المسيح صح. ايه الفكر الغريب بتاعكم؟ هو المسيح جه عشان يدين العالم؟ يقول هنا بقى: لان ابن الانسان لم يأتي ليهلك الناس بل ليخلص. المسيح جه العالم ليه؟ مش عشان الدينونة، لسه في مجيء الديان، لسه مجيئه كديان على السحاب، ساعتها تبقى الحكاية فيها نار. انما لما جه على الأرض، جه يخلص العالم مش يدين العالم. فقال لهم أنا مش جاي عشان أدين العالم، ما يرفضوني. إذا كانوا السامريين هيرفضوني، اليهود هيموتوني، إنما أنا لم آتي لأدين العالم بل لأخلص العالم. الشعار ده هو شعار ربنا يسوع في مجيئه الأول، وهو شعار كل مسيحي إلى مجيء المسيح الثاني. يعني إيه؟ أنت جيت العالم ليه؟ أنت جيت الدنيا مش عشان تدين الدنيا، عشان تخلص الدنيا دي مع المسيح. مش مكاننا ان احنا ندين الناس، مكاننا نخلص الناس. ربنا بعتنا الدنيا دي مش عشان نقول الناس اشرار، ما هو عارف ان الناس اشرار، ولا عشان نطلب نار تاكلهم، ده مش شغلنا خالص ده. انما شغلتنا ان احنا نوجههم على السماء، نخلصهم من النار اللي مستنياهم. ما جئت لأدين العالم بل لأخلص العالم. ابن الإنسان لم يأتي ليهلك الناس بل ليخلص. أجمل شعار لمجيء المسيح. وإحنا داخلين على عيد التجسد، عيد الميلاد، كل سنة وانتم طيبين. الآية دي بتفهمنا المسيح جه ليه. المسيح هو الإله الحقيقي، هو الله الديان. إنما لما جه العالم لم يأتي كديان، جه كمخلص. جاء وخلصنا، جاء وفدانا، جاء عشان يحررنا من الخطية اللي هتودينا نار جهنم. لم يأتي ليهلك الناس بل ليخلص. فمضوا إلى قرية أخرى. معنى كده إيه؟ لو الدنيا وقفت ما تصطدمش، شوف سكة تاني. في واحد لما تقف معاه يخبط رأسه ويصارع ويعنت، ليه بس؟ القرية دي قفلت، لف يا سيدي من قرية تانية، محصلش حاجة. واحد وقف كده يضايقك، بدل ما تصطدم معاه قل له يا سيدي ربنا يخليك ويسامحك وخد سكة تاني. احنا مش جايين نصطدم مع الناس، لازم نعيش في محبة في سلام مع الكل. رب المجد ترفضه بلد، وفي اتضاع شديد ياخد السكة من قرية اخرى، ويرجع بعد سنين يبعت لهم بطرس ويوحنا يبشروهم. اللي يقرأ في سفر الأعمال يلاقي السامرة قبلت كلمة ربنا وتابت وتعمدت كلها بعد شوي. طب يا رب دول رفضوك، دول يستاهلوا نار تاكلهم زي ما قال يعقوب ويوحنا. قال لهم لستما تعلمان من أي روح أنتم. واحد يسمع الناس بتضايقنا، تكره الكنيسة، تعمل وتسوي، يبقى لسان حاله إيه؟ لسان حاله زي بتوع يوحنا ويعقوب كده، خلي نار تنزل تاكلهم. لا، لستما تعلمان من أي روح أنتم. دي مش روح مسيحية ولا حاجة، دي مش شطارة. دي ما هو ربنا يقدر، إن كان على يقدر يقدر قوي، وكل حاجة ليها يومها، وربنا له حكمه في الآخر. إنما النهاردة شغلتنا نخلص العالم مش ندين العالم. وفيما هم سائرون، انتوا موضوع الموبايلات مش بقيتوا تنسوه، ارجوكم التزموا بالحكاية لو سمحت. نختم لقى 9. وفيما هم سائرون في الطريق قال له واحد: يا سيد اتبعك اينما تمضي. القصة دي ذكرها متى في انجيله صحاح 8، وقال ان الشخص ده كان كاتب، مش مجرد شخص عادي، كاتب يعني من الكتبة، والكتبة دول طبقة من اليهود متدينة جدا، كانوا ينسخوا الكتاب، فكانوا حافظين أجزاء كبيرة من العهد القديم، وكانوا متزمتين، وكانوا وصوليين، يعني عاوزين يوصلوا للمراكز، ودول كان لهم دور كبير في صلب ربنا يسوع، الكتبة والفريسيين. فجاله واحد ماشي وراه، شايف بقى ان الحكاية ايه، نجم المسيح عمال يسطع وشكله ايه، هياكل الجو. فالزهر ابتدى يحسبها بقى ويقول ايه، انا امشي معاه عشان يبقى لي مكان في الاخر. فجاله قال له: يا سيد اتبعك اينما تمضي. طبعا اللي يقول كده ربنا يسوع يعني ما ينبسطش بكلامه، لانه فاحص القلوب. لو كان امين في الكلمة دي كان المسيح مدحه، لأنه لما ربنا يسوع مرة تكلم عن الترك، بطرس قال له: ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. قال له يا ابني ليس أحد ترك أبا أو أما أو أخا أو أختا أو زوجة أو أولاد أو حقول أو بيوت إلا ويأخذ 100 ضعف في هذه الحياة مع ضيقاته في الظهر الآتي حياة أبدية. شجعه جدا. طب الراجل ده رب جاي بيقول لك يا سيد أتبعك أينما تمضي. قالت له إجابة غريبة. قال له يسوع للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار، أما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. أغلب الآباء فهموها بالروح أن ربنا يسوع يعني حاسس أن الشخص ده مش مستقيم وبيدعي أنه ماشي وراه في كل حتة إنما قلبه مش نظيف. فقال له الثعالب ليها أوكار والطيور ليها أوكار، إنما ابن الإنسان مش لاقي يحط رأسه فين. المعنى الرمزي شغل الأباء وقالوا يعني المسيح بيقول له أنا ملياش مكان جواك، أنت ماشي ورايا من بره بس، إنما أنا ملياش مكان أسند رأسي فيك. أين هو موضع راحتي؟ أنت مريح الأفكار الشريرة والشهوات البطالة والتعالب جواك مرتاحة، إنما ابن الإنسان ليس له أين أسند رأسه. المعنى الحرفي الواضح من الكلام معناه أنت بتقول ماشي ورايا، إذا كنت فاكر إن أنا هريحك أنا سكتي ما فيهاش راحة، لأن الثعلب بيلاقي مكان ينام فيه والعصفورة بتلاقي مكان تبات فيه، أنا مسيح له المجد ملياش حتة حط فيها راسي. يعني اعمل في حسابك لو هتمشي ورايا ما تستناش راحة، ما تستناش مجد، ما تستناش كرامة، ما تستناش مقابل في الدنيا. لا، ده انت هتمشي ورايا انت كمان لن يكون لك اين تسند رأسك. فكأنه بيزبط اتجاهات، انت ماشي ورايا بجد ولا منظر؟ لو ماشي ورايا ما تدورش على الراحة. والمعنى العميق اللي قاله الاباء، لو ماشي ورايا راجع قلبك، انا جواك ولا مش جواك؟ أنا مرتاح فيك ولا أنت مش مريحني؟ ابن الإنسان هل له أين يسند رأسه؟ هل له موضع راحة؟ طب إيه اللي بيريحك يا رب؟ تعال فكر كده. بيريحه مزوة بقر يختاره. لما أخذ ربنا يسوع ما لقاش ولا بيت يستاهل يدخله. يوم ما تولد لقى البهايم أولى باستقباله. بعد درجة واحد من القديسين قال المسيح اختار. تعرفين المزود ده هو عبارة عن العلبة الخشب اللي البهايم بتحط بقها وتاكل منه، فهم حطوه في العلبة الخشب اللي هي أكل البهايم. فعشان كده واحد من القديسين قال ما هو المسيح من البداية كان ناوي يجي عشان يتاكل من الذين صاروا كالحيوانات فيعودوا بأكله يصيروا بني آدمين. فمين المعنى؟ يعني المسيح له المجد من الأول جاي يتجسد عشان ناكله جسد ودم، ولما ناكله جسد ودم نرتفع من درجة الحيوانية والطبيعة الفاسدة إلى درجة أرعى ونرجع تاني شبه المسيح في مجد. لكن المسيح بيريحه ايه؟ بيريحه الاماكن المتواضعة، ما بيريحوش بيوت الاغنياء والمنظرة والفخفخة، بيريحه بيت مرسى ومريم والعازر اللي يلاقي فيها مريم تحت رجليه بتسمع كلامه، يريحه بيت امه الطيبة اللي ما بتبطلش تصلي، ويوسف النجار الراجل الطيب الغلبان البتول الفقير، يريحه البيوت اللي فيها سلام وفيها اتضاع وفيها حب وفيها صلاة. إنما ربنا مش أي مكان يريح ومش أي قلب يريح. فقال له ابن الإنسان ليس له أين يسند رأسه. عشان كده خلوا كل واحد فينا يفحص نفسه، هل المسيح له أين يسند رأسه داخلك وسط أفكار الغضب والانتقام والعظمة والكبرياء والماديات؟ حاجات دي ما تريحش ربنا. ولا ممكن يرتاح لأن قلبك في حب للناس وفي اهتمام بمشاكل الناس وفي رحمة وفي شفقة وفي اتضاع وفي صلاة، هنا يرتاح. يقول في المزمور: ها هنا أسكن لأني اخترت. أنا برتاح، ها هنا أسكن، هذا هو موضع راحتي. يكتبوها ساعات على مذابح الكنائس: هذا هو موضع راحتي، ها هنا أسكن. أنا أحب ده. إيه ده؟ العذراء أم النور، هو ده موضع راحته. فيها إيه العذراء؟ طيبة متواضعة جدا، تكلمش كتير، لا تبحث لمجد ولا عظمة، ولا كل مجدها من داخل. ها هنا أسكن، هذا هو موضع راحتي. ابن الإنسان ليس له أين يسند رأسه. مش كل اللي ماشيين وراء المسيح بيقولوا له نتبعك أينما تمضي هيفرح بهم ربنا. للأسف كثير منهم هيقول لهم أنا مش عارف أرتاح معاكم ولا فيكم. كثير من اللي كانوا بيقولوا نتبعك أينما تمضي هربوا وقت صليبه، ويمكن بعضهم قالوا أصلبه، بينما كانوا ماشيين وراء، ماشيين وراء عشان يأكلوا، مش هيتفرجوا على معجزات. إنما هل بيحبوه فعلا؟ هل ماشيين وراء كلامه فعلا؟ وقال لآخر، عندنا ثلاث أمثلة هنا. أول واحد طلع كده مش تمام، طلع له منظر التبعية إنما قلبه مش ماشي. قال لآخر اتبعني. المرة دي الحكاية عكس، مش هو اللي جاي يقول له يا رب أنا ماشي وراك، ده المسيح قال له امشي وراك اتبعني. فقال: يا سيد ائذن لي أن أمضي أولا وادفن أبي. برضو أغلب الآباء فهموها أدفن أبي مش معناها أبوه مات في اللحظة دي، ما كانش هيبقى واقف مع المسيح، معناها أبوه كبير قوي في السن وفضله يعني فترة من العمر وحاسس بمسؤولية تجاه والده، فعاوز يعني يقول إيه، أخلص المأمورية اللي ورايا وبعدين أفضلك يا رب. لأنه بعض الناس إيه، بدافع إنساني، بدافع اجتماعي، ودي دوافع كويس مش حاجة غلط، تأجل المشي وراء ربنا، فنفاجأ برد المسيح. بتزعل ناس كتير الحتة دي، إنما ربنا يسوع كان يقصد حاجة مهمة. فقال له يسوع: دع الموتى يدفنون موتاهم، وأما أنت فاذهب ونادي بملكوت الله. يعني إيه؟ يعني ما تحطش حد ولا أبوك قبل ربنا، هي معناها كده. حتى اهتمامك بوالدك مش قبل دعوتك للملكوت. إن أحب أحد أبا أو أما أو زوجة أو أولاد أكثر مني فلا يستحقن. يعني قال له إيه، بلاش الحجة دي، انشغل بالملكوت معايا. إنما قول الدفن والدك، في ناس هتعرف تقوم بالمهمة دي. مين دول؟ قال: دع الموتى يدفنون موتاهم. يعني في بعض الأعمال يقدروا عليها الناس اللي ما يعرفوش ربنا. في أمور كتيرة تشغل الناس الأرضيين، ما تنشغلش بالأمور دي زي الناس الأرضيين، انشغل بالسماويات. في موتى الخطية، دع الموتى، الموتى الأولانية دي اللي هم الموتى اللي في الدنيا، اللي هم الناس البعاد عن ربنا، شغلتهم بصراحة يدفنوا بعض، ودي أصلها نوع من ال يمكن يقصد بها ربنا يسوع التهكم على حقيقة الحياة. بصراحة عالمنا موتى يدفنون موتى، هو دي فلسفة ربنا في الحتة دي. يعني ما هو العالم بعيدا عن المسيح إلا عالم من الأموات الذين يدفنون موتاهم. ما هو إيه يقول لك بنوصل بعض، كل واحد يدفن اللي وراه، بس دي لغة أهل الناس اللي بعيد عن ربنا. قال له احنا عندنا ملكوت ما فيهوش دفن، ما فيهوش موت خالص، احنا شغالين في حاجة تاني. وكأن انه ممكن يقول له الموتى بيدفنوا موتى، تعال انت اشتغل معايا في احياء الموت مش في دفن الموت. احنا ورانا مسؤولية اخطر، هم يدفنون بعضهم بعضا، اما احنا فشغلتنا نحيي الموت مش ندفنهم. نادي معي بملكوت الله يعني فيما هو أخطر من مجرد مسؤوليتك تجاه والدك لغاية ما تحطه في القبر. أنت يمكن معناها روح بشر أبوك، معناها كده نادي بملكوت الله، مش معناها تقصير في رعاية والده، معناها الحتة الروحية أهم من الحتة الجسدية، ملكوت الله أهم من شغل الدنيا. يعني لو ساب المسيح وراح بشر والده مظبوط كده ويعوله ويهتم بيه برضه، بس يبقى نادى بملكوت الله، مش قاعد جنبه مستني يموت. اذهب ونادي بملكوت الله، دع الموتى يدفنوا الموتى. يبقى التاني عنده استعداد كويس، بدليل ان المسيح هو اللي قال له امشي ورايا، فقال له بس، قال له مفيش بس، هي معناها كده ببساطة، بس عاوز اصل ورايا حاجة مهمة، قال له لا مفيش اهم من الملكوت. ودي طبعا بيعتبروها دايما مرجع للمكرسين. ساعات اللي عاوز يعيش لربنا تجيله هواجس تطالبه بمسؤوليات حقيقية. مثلا أنبا أنطونيوس أبوه مات وكان عنده أطيان، كان غني جدا، يقول نص بني سويف دي كانت تبع أنبا أنطونيوس. فدخل الكنيسة وسمع الآية المشهورة اذهب بيع كل مالك واعطي الفقراء. فلما قرر يعمل كده قالوا بقى هاجس يقول له أختك، طيب أختك دي مش وراها، طب جوزها واطمن عليها. أبدا، راح حطها في در الرهبات ودخل على الصحراء. لا عاوزة ايه تاخدي فلوسك؟ قالت له هعمل زيك. فراح حطها في در الرهبات، ما سابش حاجة تعطله، بالرغم ان هو ممكن فكرة انسانية تقول مسؤوليتي عن أختي. برضو الأمور دي يا جماعة تخضع للإرشاد، لكن هو المبدأ فيها مهم، أنك لا تترك العلاقات البشرية تعطلك عن الأبدية، لا تترك نداءات الجسد وإلحاح هذا الزمان يعطلك عن رسالتك. في حاجة أهم، زي واحدة مثلا تقول لابنها يا ابني ما تترهبنش استنى لما أمشي. طب وبعدين؟ هو عاوز يترهبن ويعيش لربنا، هتعطليه ليه؟ ويفضل يعين الشاب من دول متحير. صحيح بعض الرهبان يعني الاباء دلوقتي يقولوا اذا كان العائل الوحيد ما بيسيبوهش يترهب نطمن، انما الفكره نفسها محدش يعطل التاني. اذا كان عاوز يعيش لربنا يجي حتى على المشاعر البشريه. اخر مثل يقول ايه؟ وقال اخر ايضا اتبعك يا سيد. لاحظوا، واحد يقول له اتبعك، وواحد المسيح يقول له اتبعني. برضو المبدأ هنا مهم، اللي بيمشي ورا المسيح بنفسه ساعات يكون وراه غرض، واللي المسيح يقول له تعالى غالبا قلبه أحسن. فالأولاني طلع ان في تعالب وفي طيور، الثاني طلع في حاجة معطلة بس نفسه، فقال له ما تسيبش حاجة تعطلة. الثالث تقدروا تعتبروه في النص بين الاثنين، وإن كان في ناس بتعتبره زي الأولان. قال له أتبعك يا سيد، ولكن إئذن لي أولا أن أودع الذين في بيتي. عادة لو راح يودع أهله هيحصل إيه؟ مش هيرجع طبعا، ده اللي هيحصل، مش هيرجع، لأن أهله هيمسكوا فيه أنت مجنون، حد ينشر المسيح، وده عارفين له ده هياكل إزاي ويشرب منين، وهو يعني ده شغل مجانين وربنا عرفوه بالعقل، وماله لما تعرف ربنا وتشتغله، والكلام بقى اللي ما بيخلصش بتاع الناس ده. فالمسيح عارف ان الوداع ده مش مفيد. قال له يسوع ليس احد يضع يده على المحراث وينظر الى الوراء يصلح لملكوت الله. يعني ايه؟ انت عاوز الملكوت ما تبصش وراك. مبدأ ما تبصش وراك ده مهم قوي. وعندنا مثل جميل، قصة امرأة لوط. امرأة لوط دي خرجت مع لوط وسدوم وعمورة بتتحرق، وكان في تنبيه سماوي ما تبصوش وراكم، ما تتحصروش على الدنيا اللي سايبينها، ما تشتاقوش لحياتكم الاولى ابدا. هي بقى في نص السكة اتحصرت، وصعب عليها الذهب اللي في بيتها والغنى اللي كانت فيه، ما كانتش غنية على فكرة، انما بصت ورا فصارت عمود ملح. في في آية تقول اذكروا امرأة لوط. كل لما تمشي مع ربنا وبعدين مخك يجيب كده زمان لما كنت عايش براحتك بعيد عن ربنا خاف. اذكر امرأة لوط. اللي يحط ايده على المحرات لو بص ورا يبوظ الشغل كله، وممكن يقطع ايده وهو شغال كمان. فمن يطلع يده على المحراس لا ينظر الى الوراء، وان نظر الى الوراء لا يصلح لملكوت الله. معنى كده ان في حرب مشهورة، كل اللي ابتدى سكة ربنا الشيطان يفكره بايام زمان. دي حرب مشهورة، يفكروا بحاجات بتاعت زمان، يغريه وهو عارف ان ما فيهاش حاجات حلوه ولا حاجه، بس يحاول يشده القديم. الشاطر ما يبصش ورا ابدا، يودع ايامه الاولى بلا رجعه، يبقى حاطط عينه على الملكوت متجه نحو اورشليم، مش هيبص ورا. لالهنا كل مجدك الى الابد.